الثامنة مساء حسب التوقيت المحلي في بغداد. إذاعة العراق الحر تحييكم وتواصل بث مواد برامجها لهذه الفترة على موجة متوسطة طولها 1593 مترا وعلى 5 موجات FM بذبذبات مقدارها 102.4 ميجاهرتز في بغداد، 105 ميجاهرتز في البصرة، 88.4 في السليمانية، 91.4 في أربيل، و 104.6 في الموصل. سيداتي وسادتي من إذاعة العراق الحر، نقول لكم سعدت أوقاتكم بكل خير وأهلا بكم مع برامجنا لهذا اليوم. هذه تحية من فريال حسين ومخرج الفترة نبيل خوري، حيث أدعوكم أولا إلى استوديو الأخبار بصحبة فارس عمر لمتابعة عرض لأهم الأنباء.
مستمعينا الكرام، طاب مساءكم وأهلا بكم إلى نشرة الأخبار. قال الرئيس الأمريكي جورج بوش في لقاء مع أعضاء مجلس النواب عن الحزب الديمقراطي اليوم السبت إن التزام الولايات المتحدة في العراق ليس التزاما مفتوحا، وإنه يتوقع من الحكومة العراقية أن تحقق تقدما على الجبهة السياسية. واعترف بوش بأن استراتيجيته الجديدة في العراق أثارت الكثير من النقاش. ونقلت وكالة السوشيت بريس عن الرئيس الأمريكي إن لديه قناعة صادقة بأن لخطته أحسن فرصة للنجاح بحسب تعبيره. بوش قال إنه استمع إلى العديد من أعضاء مجلس النواب الديمقراطيين، وإن رئيسة المجلس نانسي بيلوسي أطلعته على نتائج زيارتها الأخيرة للعراق. وأضاف بوش أن بيلوسي دعته إلى أن يجعل من الواضح للعراقيين بأن على حكومتهم أن تحقق تقدما في أدائها. وقال بوش أنه أعرب عن اتفاقه معها. وأكد الرئيس الأمريكي أن على القادة العراقيين تحقيق نجاح على الجبهة السياسية وإقرار قانون النفط وتعديل الدستور والإنفاق على مشاريع إعادة الإعمار. وأعلن بوش أن هناك أهدافا على القادة العراقيين بلوغها، وقال لقد جعلت من الواضح للحكومة العراقية أن التزامنا ليس مفتوحا بحسب تعبير الرئيس الأمريكي. قال مصدر أمني أن عشرات الأشخاص قتلوا وأصيبوا اليوم السبت في هجوم انتحاري وقع في منطقة الصدرية وسط بغداد. ونقلت وكالة فرانس بريس عن المصدر أن شاحنة مفخخة يقودها انتحاري انفجرت قرب سوق الصدرية وسط بغداد، وأن انفجارها أسفر عن مقتل 100 شخصين على الأقل وإصابة نحو 215 آخرين. وفي كركوك فرض حظر التجوال بعد مقتل 2 على الأقل وإصابة نحو 40 آخرين في انفجار 7 سيارات مفخخة في مناطق متفرقة من المدينة. قال الرئيس الأمريكي جورج بوش اليوم السبت أن مشروع الميزانية الذي سيقدمه إلى الكونغرس يشدد على التحفظ في الإنفاق الداخلي وإعطاء الأولوية للإنفاق على الدفاع والحرب في العراق وأفغانستان. وأعلن بوش في كلمته الإذاعية الأسبوعية أن خفض العجز في زمن الحرب يتطلب كبح الإنفاق في مجالات أخرى. وكان مسؤول في الإدارة الأمريكية أكد أن بوش سيطلب موافقة الكونغرس على رصد ما مجموعه 245 مليار دولار لتمويل الحرب في العراق وأفغانستان حتى نهاية عام 2008. توصل ممثلون عن حركتي حماس وفتح إلى اتفاق اليوم السبت على العودة إلى الالتزام بوقف إطلاق النار وإنهاء المواجهات التي أسفرت عن مقتل 23 شخص فلسطينيا خلال الأيام الثلاثة الماضية. وأعلن وزير الداخلية الفلسطيني سعيد صيام أن مسؤولين قياديين من حركتي فتح وحماس اتفقوا اليوم السبت على التنفيذ الفوري لوقف إطلاق النار، وأضاف صيام عقب محادثات أجراها مع رشيد بوشباك وهو مسؤول أمني من حركة فتح، إن الجانبين اتفقا على سحب مسلحيهما من شوارع غزة وأسطح منازلها وإزالة جميع الحواجز ووقف الحملات الإعلامية، كما اتفق الجانبان على انتشار قوات الشرطة لإعادة النظام والقانون في الشوارع بدلا من عناصر الأجهزة الأمنية الموالية لهذا الطرف أو ذاك. قالت مصادر حكومية اليوم السبت أن قوات الجيش اليمني تستعد لشن هجوم كاسح على عناصر جماعة شيعية متمردة في حال رفضهم الاستسلام. ونقلت وكالة الأنباء الألمانية عن المصادر قولها أن الرئيس اليمني علي عبدالله صالح اجتمع مع كبار قادة الجيش والشرطة في العاصمة صنعاء لبحث التحرك المناسب ضد عناصر جماعة عبد الملك الحوثي في محافظة صعدة شمالي اليمن. وقالت وكالة الأنباء اليمنية سبأ أن صالح ترأس اجتماعا لمجلس الدفاع الأعلى وأن المجلس اتخذ القرارات المطلوبة لإعادة الأمن والاستقرار، وكان 11 على الأقل من عناصر الجيش والشرطة وعدد غير معروف من أنصار جماعة الحوثي قتلوا في مواجهات وقعت الأسبوع الماضي. قال وزير الخارجية الروسي سيرجي لافروف اليوم السبت أن مسؤولين أمريكيين أكدوا له خلال لقاءات أجراها في واشنطن هذا الأسبوع أن الولايات المتحدة لا تخطط للقيام بعمل عسكري ضد إيران. وكان لافروف عاد إلى موسكو في وقت سابق من اليوم بعد أن شارك في اجتماعات المجموعة الرباعية للسلام في الشرق الأوسط. بهذا مستمعينا الكرام تنتهي نشرة الأخبار من إذاعة العراق الحر.
مستمعينا الكرام، أما الآن فنرافق الزميل حسين سعيد وآخر المستجدات في ملف العراق الإخباري لهذا اليوم.
مستمعينا الكرام، طاب أوقاتكم ومرحبا بكم إلى ملف العراق الإخباري ومن أبرز محاوره. العراق يبدي سياءه من تعامل سوريا مع النازحين العراقيين، وفي الملف محاور أخرى وتفاصيل بعد هذا الفاصل. سيداتي وسادتي، اتهمت الحكومة العراقية سوريا بالتضييق على النازحين العراقيين في الوقت الذي ترحب بمطلوبين العدالة من قبل السلطات العراقية. ونقلت وكالة أنباء أسوشيتد بريس عن علي الدباغ الناطق باسم مجلس الوزراء العراقي في تصريح لفضائية الحرة إن العراقيين الذين يتوجهون إلى سوريا لا يؤذن لهم بالبقاء فيها أكثر من 15 يوما، وعليهم مغادرة الأراضي السورية بانقضاء هذه المدة في الوقت الذي لا يمكن لهؤلاء دخول الأراضي اللبنانية أو الأردنية أو التركية. وفي تقرير لهيئة الإذاعة البريطانية إن السلطات السورية كانت تمنح العراقيين الوافدين أذون إقامة مدتها 3 أشهر قابلة للتجديد، لكنها فرضت إجراءات جديدة تمنح بموجبها أذون لمدة 2 فقط يمكن تجديدها لمرة واحدة، وعلى الشخص مغادرة الأراضي السورية بعدها. وذكر التقرير أن زهاء 100 عراقي من الذين توشك أذونات إقامتهم على النفاذ اعتصموا يوم الخميس أمام مكتب المفوضية العليا لشؤون اللاجئين في دمشق طلبا للمساعدة من الأمم المتحدة. وتقدر المفوضية عدد المقيمين العراقيين في سوريا ب600,000 شخص. كما أعرب العراق عن انزعاجه من استقبال الرئيس السوري بشار الأسد مؤخرا رئيس هيئة علماء المسلمين في العراق الشيخ حارث الضاري. وكشف وكيل وزارة الخارجية العراقية للشؤون السياسية لبيد عباوي في تصريح لإذاعة العراق الحر أن اتصالا هاتفيا جرى بخصوص المقابلة بين وزير الخارجية العراقية هوشيار زيباري ونظيره السوري وليد المعلم. وأوضح عباوي قائلا:
هو تعبير عن حقيقة عن استيائنا وانزعاج الحكومة العراقية لما شروا الإعلام السوري عن لقاء رئيس بشار الأسد ومسؤولين سوريين كبار مع حارث الضاري. لا يسيما أنه هذا الشخص بالنسبة لنا لا يمثل أي كتلة سياسية أو شعبية، ولديه مواقف منذ البداية معادية للعراق وتوجهات الحكومة العراقية والنظام السياسي الجديد ومعادي للعملية السياسية، ودائما يطرح في الإعلام تهجمات تخرج عن حتى اللياقة السياسية، ومعروف عنه مواقفه المعادية.
وفي الوقت الذي أشار وكيل الخارجية العراقية إلى أن من حق كل دولة لقاء من ترغب، لكن لقاء الضاري جاء عقب زيارة الرئيس طالبان إلى سوريا التي وعدت بتحسين مواقفها تجاه العراق، لذا فإن اللقاء يثير عدم ارتياح الحكومة العراقية واستغرابها.
وكنا نتطلع إلى نجد مواقف وإجراءات عملية وملموسة تصب في هذا الاتجاه من أجل رفع مستوى العلاقات إلى مستوى أعلى تخدم البلدين والشعبين. يأتي هذا اللقاء وتأتي التصريحات والتغطية الإعلامية الواسعة لهذا اللقاء، كان حقيقة مثار عدم ارتياح واستغراب. وعبرنا عن هذا الموقف إلى أستاذ وليد المعلم لنقل هذه الملاحظات إلى القيادة السياسية.
وكانت وزارة الداخلية العراقية أصدرت مذكرة توقيف بحق الضاري الذي يقيم حاليا في الأردن بتهمة إثارة العنف الطائفي. مستمعينا الكرام، لازلتم مع إذاعة العراق الحر وملف العراق الإخباري. على صعيد متصل بشأن النازحين العراقيين، بدأ المفوض السامي لشؤون اللاجئين أنطونيو غويتريس جولة على عدد من دول الشرق الأوسط تستغرق أسبوعا، وذلك لمناقشة كبار المسؤولين فيها حول سبل تعزيز التعاون وتقييم برامج المنظمة لمساعدة مئات ألوف العراقيين النازحين إلى دول عربية مجاورة. وبدأ غويتريس مهمته بزيارة السعودية على أن يتوجه بعدها إلى كل من الكويت والأردن وسوريا. وهذه أول زيارة يقوم بها المفوض السامي لشؤون اللاجئين إلى منطقة الخليج منذ توليه مهام منصبه عام 2005. وكانت المفوضية التابعة للأمم المتحدة ناشدت المجتمع الدولي التبرع بمبلغ 60 مليون دولار كمساعدات طارئة للتعامل مع الوضع. ونقل تقرير لوكالة أنباء رويترز من جنيف عن روم ريدموند المتحدث باسم المفوضية إن المفوض السامي قلق جدا بسبب استمرار العنف في العراق وتأثير ذلك على المنطقة. وتقول المفوضية إن ما يصل إلى 50,000 عراقي ينزحون عن ديارهم شهريا، وإن عشرات الألوف من هؤلاء فقط يفلحون في ترك العراق ليلقوا الملاذ بشكل رئيسي في الأردن وسوريا. وتشير تقديرات المفوضية إلى أن عدد النازحين العراقيين يتجاوز المليونين. وذكر التقرير أن غويتريس سيناقش أثناء زيارته إلى السعودية والكويت إمكانات توسيع مشاركة دول مجلس التعاون الخليجي في برامج وأنشطة المفوضية. كما من المقرر أن يلتقي المفوض السامي للاجئين مع عراقيين نازحين للأردن وسوريا ومسؤولين في مكتبي الأمم المتحدة في البلدين، إضافة إلى دبلوماسيين وممثلين عن منظمات غير حكومية، كما سيتفقد المشاريع الإنسانية التي تقوم بها المفوضية. مستمعينا الكرام، لازلتم مع إذاعة العراق الحر وملف العراق الإخباري. حث بيان صادر عن مكتب المرجع الديني الشيعي الأعلى آية الله علي السيستاني في النجف يحمل تاريخ 3 شباط الجاري، حث على الابتعاد عن النعرات الطائفية وتجنب إثارة الخلافات المذهبية التي قال إن قرونا متطاولة مرت عليها ولا سبيل إلى حلها بما يكون مرضيا ومقبولا لدى الجميع، لذا ينبغي التغاضي عنها وعدم تداولها خارج إطار البحث العلمي الرصين، لا سيما أنها لا تمس أصول الدين وأركان العقيدة. وشدد البيان على ضرورة توثيق أواصر المحبة والمودة بين أبناء الأمة الإسلامية بعيدا عما وصفها بالمشاحنات والمهاترات المذهبية والطائفية أيا كانت عناوينها. ولاحظ البيان أنه بعد تصاعد الصراعات السياسية في المنطقة واشتداد النزاع على السلطة، لجأ البعض إلى محاولات إظهار الفروقات المذهبية ونشرها، بل والإضافة عليها باستخدام أساليب وصفها البيان بالدس والبهتان لتحقيق ما يصبو إليه من إساءة إلى مذهب معين. مستمعينا الكرام، لازلتم مع إذاعة العراق الحر وملف العراق الإخباري. أعلن مسؤول في إدارة الرئيس جورج بوش أن الرئيس سيطلب من الكونغرس ما يصل إلى نحو 100 مليار دولار إضافي لتمويل العمليات العسكرية في العراق وأفغانستان للفترة المتبقية من السنة المالية الجارية، كما سيطلب أكثر من 145 مليار دولار للسنة المالية 2008. ونقل تقرير لوكالة أنباء رويترز عن المسؤول الذي طلب عدم نشر اسمه إن الرئيس بوش يقدر تكاليف حرب العراق في السنة المالية 2009 بمبلغ 50 مليار دولار. وأشار التقرير إلى أن الرئيس بوش سيكشف عن هذه الأرقام في الميزانية السنوية التي سيقدمها إلى الكونغرس يوم الاثنين المقبل. ويأتي إنفاق ما يصل إلى نحو 100 مليار دولار إضافي في العام الحالي، إضافة إلى مبلغ 70 مليار دولار آخر أقره الكونغرس بالفعل، ليصل المبلغ الإجمالي إلى 170 مليار دولار، ما يجعل العام الحالي أكثر سنوات الحرب إنفاقا حتى الآن. وسيطلب الرئيس بوش تخصيص أموال لتمويل الحرب في العراق في وقت تواجه فيه خططه لإرسال أكثر من 21 ألف عسكري إضافي إلى الصراع، معارضة شديدة من العديد من الديمقراطيين وبعض الجمهوريين في الكونغرس. ويناقش أعضاء الكونغرس قرارا ينص رسميا على معارضتهم لخطط الرئيس بوش. ووصفت رئيسة مجلس النواب نانسي بيلوسي الديمقراطية عن كاليفورنيا الطلب المتوقع لوزارة الدفاع الأمريكية البنتاغون للسنة المالية المقبلة بأنه رقم ضخم، لكنها أضافت إنها تؤيد كل ما يجب فعله لحماية الشعب الأمريكي، لكن الديمقراطيين وعدوا بمراجعة صارمة لطلبات الرئيس بوش بشأن تمويل حرب العراق والإنفاق العسكري في مجمله. مستمعينا الأعزاء، بهذا نصل وإياكم إلى ختام ملف العراق الإخباري. شكرا على حسن متابعتكم.
هذه إذاعة العراق الحر.
هذه إذاعة العراق الحر.
هذه إذاعة العراق الحر. مستمعين الكرام، الدقائق المقبلة نقضيها مع رضا عبد الله وهذه الأغنية.
بعدك حبيبي مشكلة هدت كيان، انت بلد وانا بلد مشكلة، لا غلطة لا غلطة غلطة زمان غلطة زمان غلطة زمان.
صحبة طيبة أتمناها لمستمعي إذاعة العراق الحر مع الفقرات المخصصة لهذه الفترة، وسنعرض فيها موقف حزب جبهة العمل الإسلامي الأردني من تدخل دول الجوار في الشؤون الداخلية العراقية، ونقدم تغطية لندوة نقاشية حول الانتهاكات التي يتعرض لها الصحفيون في العراق، ونتابع معاناة أصحاب المحلات التجارية بسبب الأوضاع الأمنية المتردية في بغداد، كما نتابع من أربيل أعمال ورشة عمل عن النقل في كردستان. نبدأ من الكويت، حيث ذكرت وكالة الأنباء الكويتية الرسمية أن نائب رئيس الجمهورية العراقية طارق الهاشمي سيزور الكويت يوم الاثنين لبحث إمكانية إقفال المزيد من الملفات القديمة العالقة بين البلدين، ومنها قضية الديون والتعويضات المستحقة للكويت. الهاشمي خلال تصريحاته شدد أنه سيسعى أيضا إلى تنشيط دور دولة الكويت جنبا إلى جنب مع دول مجلس التعاون الخليجي لدعم العراق. سعد العجمي والتفاصيل.
أعلن نائب الرئيس العراقي طارق الهاشمي أنه سيبدأ الاثنين المقبل زيارة رسمية لدولة الكويت للتباحث مع القيادة الكويتية حول مستقبل العراق والمنطقة. وقال الهاشمي في تصريح لوكالة الأنباء الكويتية الرسمية أن هناك العديد من المسائل التي سيطرحها على قادة دولة الكويت تتعلق بتطوير العلاقات الثنائية، وسيسعى جاهدا لإقفال المزيد من الملفات القديمة التي ما زالت عالقة بين البلدين. كما كشف الهاشمي عن أن في جعبته مقترحات عدة سيطرحها خلال زيارته تتعلق بتنشيط دور مجلس التعاون لدول الخليج العربية والجامعة العربية في مساعدة العراقيين للخروج من المحنة التي تعصف بهم. وشدد الهاشمي في حديثه لوكالة الأنباء الكويتية أنه سيسعى إلى تنشيط دور دولة الكويت جنبا إلى جنب مع دول مجلس التعاون الخليجي لدعم العراق عبر استكشاف أفكار وتوجهات قادة دولة الكويت ودول الخليج حول العديد من المسائل التي يحتاج إليها العراقيون في الوقت الراهن من دول الجوار. حول هذه الجزئية يقول الكاتب والمحلل السياسي الكويتي عايض البرازي:
تأتي زيارة نائب رئيس الجمهورية العراقية إلى الكويت في هذه الوقت بالذات درءا للفتنة وما يحدث في العراق، وجهود دول مجلس التعاون الخليجي بشأن ما يحدث في العراق. هذه الجهود يحب أن يطلع عليها المسؤولين في الكويت من خلال زيارة نائب الرئيس العراقي. أيضا هناك كما ذكر في بعض التصريحات ملفات عالقة ما بين البلدين، لعل أهمها وما يتضمنه بالنسبة للطرفين من أهمية هو قضية الديون والتعويضات التي ما زالت مثار جدل بين الطرفين. هناك أيضا قضية مهمة أخرى هي انعكاسات الأوضاع الطائفية والفتنة التي تحدث بين العراقيين أنفسهم والخوف الخليجي المعلن رسميا.
وأعرب الهاشمي خلال تصريحه عن اعتقاده أن ما يحصل في العراق سوف يؤثر عاجلا أم آجلا على الأمن القومي العربي، ولا سيما على أمن واستقرار دول الجوار، مؤكدا أهمية مواصلة التشاور والحوار مع دول الخليج والدول المجاورة. سعد العجمي، إذاعة العراق الحر، الكويت.
سيداتي وسادتي، إذاعة العراق الحر معكم من عمان، حيث دعا حزب جبهة العمل الإسلامي الأردني في رسالة لأمانته على موقعه الإلكتروني، دعا طهران إلى عدم التدخل في شؤون العراق، مؤكدا في هذه الرسالة على ضرورة وضع حد للفتنة المذهبية والطائفية في العراق. حازم بيضين التقى الخبير بالجماعات الإسلامية محمد أبو رمان للتعليق على أسباب الموقف الذي أعلنه حزب جبهة العمل الإسلامي من طهران.
انتقد حزب جبهة العمل الإسلامي، وهو الجناح السياسي للإخوان المسلمين في الأردن، انتقد تدخل إيران في شؤون العراق الداخلية، معتبرا أنه أسهم في تعميق الفرز الطائفي الذي قال أن قوى عراقية حملت لواءه وارتبطت بقوى أجنبية حتى أصبح العراق ساحة للحرب الأهلية. وقال الحزب في رسالة لأمانته العامة على موقعه الإلكتروني إن القوى الأجنبية استغلت تعطش هذه القوى للسلطة وعدائها للنظام السابق حتى أصبح العراق ساحة للحرب الأهلية. وأعرب الحزب الإسلامي الأردني عن معارضة سياسات إيران في العراق، داعيا طهران إلى عدم التدخل في شؤون العراق إلا بالقدر الذي يخدم المقاومة ضد الاحتلال. وعبر الحزب عن رفضه المواقف الإيرانية المتناقضة مع شعاراتها ضد الإدارة الأمريكية، داعيا إياها إلى رفع الغطاء عن أي حزب أو تنظيم يمارس القتل الطائفي. كما دعا الحزب إلى الوحدة ورفض التعصب المذهبي والعرقي، مؤكدا ضرورة وضع حد للفتنة المذهبية والطائفية المذمومة وعدم الإسهام في إشعال الفتنة والاستمرار بالحوار وعدم اليأس. إذاعة العراق الحر سألت الخبير بالجماعات الإسلامية محمد أبو رمان إن كان هذا الموقف يندرج تحت عنوان الخلافات المذهبية بين الشيعة والسنة، فقال:
موقف حزب جبهة العمل الإسلامي يندرج تحت الخلافات السياسية والموقف من المشروع الأمريكي في المنطقة، ولا يندرج بتقديري بأي حال من الأحوال في باب الخلافات السنية الشيعية. فالحزب أصبح محرجا من قبل جماهيره ومن قبل الرأي العام الأردني في علاقته بحزب الله وبالمحور الإيراني السوري. إيران في سياستها في داخل العراق ليست إيران التي تدعم القضية الفلسطينية في وجهة نظر حزب الله، وبالتالي الحزب أراد أن يوضح موقفه للشارع الأردني بأنه لا يؤيد سياسة إيران في العراق وأفغانستان، إنما يؤيد موقف إيران من القضية الفلسطينية، موقف الداعم لحماس شقيقة حزب جبهة العمل الإسلامي، والموقف الداعم لحزب الله في مواجهة إسرائيل، وأيضا حق إيران كقوة إقليمية بين مزدوجتين إسلامية في نظر الحزب أن تمتلك قوة نووية تكافئ وتضاهي قوة إسرائيل. في تقديري الحزب حرص من خلال بيانه وخطابه هذا أيضا على الرد على الموقف الرسمي وحالة التعبئة والتجيش ضد إيران داخل الأردن وضد ما يسمى بخطر النفوذ الإيراني. فأراد الحزب أن يقول للرأي العام الأردني في الوقت الذي نفض فيه سياسة إيران في العراق وفي أفغانستان وسياسة إيران الطائفية حتى في المنطقة، نحن لا نرى أن أو نحن نرى أن هذه الحملة هي حملة فيها شيء من التعميم وفيها أهداف سياسية تصب في المحصلة ضد محور إيران سوريا حزب الله وحماس. هذا الموقف في تقديري ينطلق من بعد سياسي واضح وصريح بعيد عن أي حسابات طائفية.
ويذكر أن حزب جبهة العمل الإسلامي هو أحد أبرز أحزاب المعارضة الأردنية ويمثله في مجلس النواب 15 نائبا، وكانت لجنة التنسيق العليا لأحزاب المعارضة زارت السفارة الإيرانية في عمان وأبلغتها موقفها الرافض للسياسات الإيرانية في العراق. حازم بيضين، إذاعة العراق الحر، عمان.
الإذاعة الوحيدة التي تعطي الأحداث حدث بحدث
في نفس الوقت هي متوازنة، يعني تلتقي
إذاعة محايدة.
أتمنى لها التوفيق فيما تقدمه،
دائما تكون متواجدة في الفعاليات الكبيرة.
أنا من المتابعين لها قبل سقوط النظام.
إذاعة العراق الحر لعبت دور كبير في تنوير الشعب العراقي بالحقائق والوقائع، فشكرا لكم وللعاملين في إذاعة العراق الحر.
نحييكم سيداتي وسادتي من إذاعة العراق الحر، ونتوقف في بغداد حيث عقد رئيس لجنة الثقافة والإعلام في مجلس النواب العراقي مفيد الجزائري ندوة نقاشية في مقر الحزب الشيوعي العراقي حول ما يتعرض له الصحفيون في العراق من عمليات قتل وخطف وتضييق. حضر هذه الندوة جمع غفير من الصحفيين وإدارات الهيئات المعنية بحمايتهم، وشهدت الندوة أيضا الإعلان عن مقتل المزيد من الصحفيين. حسن راشد والتفاصيل.
الحديث عما يتعرض له الصحفيون العراقيون من عمليات خطف وقتل لا ينتهي في بغداد، وما أن تنتهي فعالية حول الموضوع حتى يعلن عن فعالية أخرى، ولكن من دون أن يترك ذلك أثرا على ما يجري في الساحة العراقية للصحفيين. آخر الفعاليات في هذا المجال كانت ندوة نقاشية عقدها السبت رئيس لجنة الثقافة والإعلام في مجلس النواب مفيد الجزائري في مقر الحزب الشيوعي العراقي ببغداد. الجزائري وعلى هامش الندوة أكد في تصريح خاص لإذاعة العراق الحر إن أي معالجة أو مبادرة لوقف ما يتعرض له الصحفيون الآن يجب أن تأتي من الصحفيين أنفسهم.
حينما نتحدث عن حماية للصحفيين ليس مطلوب أن نخصص حراس لهم يرافقونهم عندما يذهبون إلى المواقع الخطرة ويذودون عنهم، ولا نتحدث عن تأمين لنفرض ستر واقية أو خوذ حديدية أو كذا، ولذلك ينبغي أن نبحث عن أشكال أخرى لحمايتهم، ضمانات لهم لعوائلهم. اليوم أنا بالعكس أنا أريد أسمع من الأخوان الإعلاميين أنفسهم ماذا يقترحون.
كرئيس لجنة الثقافة والإعلام في مجلس النواب العراقي، هل لديكم تصور أو ورقة عمل بهذا الخصوص؟
ورقة العمل تعد في ضوء النقاشات التي تجري في الوسط الإعلامي. الإعلاميون هم المعنيون أساسا، فيجب أن يبلوروا أفكار، يحددوا مطالب، وفي ضوء ذلك ينبغي علينا نحن في لجنة الثقافة والإعلام والسياحة في مجلس النواب أن نسعى لوضع ورقة عمل أو إعداد تقرير في هذا الشأن.
وقدم نقيب الصحفيين العراقيين صورة حزينة لما يعيشه الصحفيون، ختمها بالإعلان عن مقتل المزيد منهم.
ولكن صدقوني أيها الأخوان أن الصحفيين حين يغادرون بيوتهم ويقبلون زوجاتهم أو أطفالهم أو عوائلهم، فإن عيونهم تنظر إلى الأطفال والزوجات والأهل وهي مرورقة بالدموع، أو أن قلوبهم دامية، لأنهم يحسون أنه حال ما يتركون باب الدار فإن ما يحدث لهم لا يضمن لهم العودة مرة ثانية إلى العائلة. وقد ترجمت هذه الحالة بسقوط أكثر من 185، كان الرقم قبل يوم 183، استشهد قبل يومين الزميل سمير عبد مهدي مسؤول فرعنا في محافظة بابل وزميل يعمل في نقابتنا.
ويرى مدير تحرير صحيفة المدى عبد الزهر زكي أن حماية الصحفيين تأتي من حماية المجتمع، وأنه من الوهم التفكير بتوفير حماية خاصة للصحفيين.
أنا أعتقد أن حماية الصحفيين هي جزء من حماية المجتمع بشكل عام، لا يمكن فصل الأمر. يعني لا يعني قضية تبدو طوباوية أن تفكر في حماية الصحفيين بتجريد كامل عن طبيعة الوضع السياسي والأمني والاجتماعي في العراق، قضية مترابطة. ويعني أي بحث في توفير حماية خاصة استثنائية للصحفيين هو أعتقد وهم، ذلك أن يعني فعاليات عراقية أخرى مهمة أساسية في المجتمع مثل أساتذة الجامعة الأكاديميين المثقفين مختلف عناصر الأنت الجنسية العراقية تتعرض إلى ذات التهديد.
لكن الصحفي يحيى السفاح يشير إلى أن حماية الصحفيين هي مسؤولية من مسؤوليات المجتمع.
هذه المهمة مهمة كبيرة وواسعة ومتشعبة، يفترض على المجتمع بأكمله أن يقودها. صحفيين جزء لا يتجزأ من المجتمع. الصحفيين يعني نعم هم النخبة وهم ذراع المجتمع الواعي، ولكن عملية حمايتهم عملية تتعلق بشرائح المجتمع بشكل عام.
ويضيف الصحفي أحمد جيني إن الصحفيين مستهدفون ليس في العراق فقط، وإنما في كل أنحاء العالم.
أنه صحفيين ليس فقط في العراق هم مستهدفون، وإنما مستهدفون في كل أنحاء العالم في كل مكان، يعني لأنه هو خصوصا الناس الشرفاء منهم اللي ينقلون الكلمة الحرة، اللي يوحدون، اللي يعملون على استقرار الأمن والسلام في ربع العالم.
حسن راشد، إذاعة العراق الحر، بغداد.
مستمعين الكرام، من إذاعة العراق الحر نحييكم ونعود إلى بغداد، حيث أثرت الأوضاع الأمنية المتردية على حركة البيع والشراء خصوصا في المناطق التجارية مثل الكرادة والباب الشرقي، ما دفع بأصحاب المحال التجارية إلى إغلاق محلاتهم. جمان العبيدي زارت المنطقة والتقت بعدد من أصحاب المحلات فيها.
بسبب تردي الأوضاع الأمنية والمتمثلة بكثرة انفجارات السيارات المفخخة والعبوات الناسفة التي تشهدها مناطق العاصمة بغداد خصوصا التجارية منها، دفع العديد من أصحاب المحال التجارية إلى إغلاق محلهم بانتظار ما ستسفر الأمور عنه، وهو ما ترك آثارا واضحة على الوضع الاقتصادي في البلد وأثر بالتالي على المتبضعين. هذا ما أوضحه جاسم قاسم صاحب محل لبيع الأجهزة الكهربائية في شارع الربيعي.
طبيعي طبعا تتأثر حركة البيع والشراء لعدم وجود وضع أمني مستقر، يعني شبه انقطع السوق، لأن المواطن من يحس ماكو أمان ما يتبضع، ما يوصل للمنطقة بعد، وهذا السبب كله عدم وجود أمان. ده نسمع بالخطة الأمنية وهي ماكو، المفروض تطبق خطة أمنية وماكو، يعني والانفجارات يومية تزيد يوم على يوم، واللي نرجو من السيد نور المالكي إنه يكثف جهوده في إسراع بالخطة الأمنية.
التفجيرات الأخيرة التي شهدتها منطقة الكرادة أدت إلى انعدام حركة المواطنين، هذا ما تحدث عنه أبو رامي صاحب محل بيع الملابس المستوردة.
متخاف تطلع بضائع متكزدسة بالمحلات، ماكو حركة، يعني هاي الانفجارات اللي تصير يومية، العالم تروح للرياض كلها، فأنا متخاف تطلع برا، كلها قاعدة ببيوتها، يعني كنا قبل إذا نبيعنا درزن هسه نبيعنا لو قطعة لو ما نبيع قطعة، وأشوف اللي قدام المحلات المحروقة كلها احترقت، البضائع كلها راحت، العالم دمها جابت فلوسها قعدت ببيوتها وسكتت، حركة نهائيا ماكو.
حركة المركبات والمواطنين في المناطق التجارية المهمة مثل بغداد الجديدة وما تتعرض له هذه المنطقة باستمرار من أحداث عنف، اضطرت العديد من التجار بالسفر إلى مناطق أخرى ينشدون فيها أمنا أكثر، حسب قول علي صاحب محل لبيع العطور.
الانفجارات اللي حصلت ببغداد الشهر الأخير هذا أثرت على السوق العراقي بصورة مباشرة جدا، لأن دائما السوق التجارة يحتاج إلى وضع أمني جيد وإلى سوق متحركة. الحركة بالسوق حركة جدا بطيئة وما تشجع على الاستثمار بالعراق. أنا كان عندي محل هم بالسوق العربي، يعني أنا السوق العربي هاي الأحداث اللي مرت الأخيرة مال التفجيرات والانفجارات اللي صارت بالشورجة عزلنا محلنا وبدنا نطلع لأما محافظات أما خارج العراق.
يعني تطلعون أكثر شيء محافظات؟
محافظات أكثر شيء، الجنوبية والفرات الأوسط يعني شوي بها أمان أكثر من هذا. والحركة هناك يعني حركة السوق حلوة، جماعتنا معظمهم طلعوا، يعني اللي نعرفهم إحنا حوالي 50-60 محل عزل من هنا ببغداد وطلع خارج بغداد، يعني أما بمحافظات الجنوبية والفرات أما بالشمال يعني ما يطلع يعوف تجارته ويطلع خارج العراق.
أما ما تبقى من محلات تجارية فإن أصحابها ما زالوا يزاولون نشاطهم، لكن فترة مباشرة عملهم لم تعد تتجاوز بضع ساعات حسب قول مهند صاحب إحدى المحلات التجارية.
اعتياد إذا منطقة الحالة الأمنية مالتها رديئة وكثرة الانفجارات هاي تأثر تأثير سلبي يعني على البيع والشراء وعلى انتقال المواطنين، فاحتيادي يعني شوفين يعني البيع والشراء مالتنا وتبضع الناس يكون يعني مردودة سلبي علينا، يعني ماكو فد حركة وماكو فد بيع وشراء وقاعدين وساكتين. قبل فترة يعني شوية كان الوضع الأمني أحسن من الوضع الحالي، كنا مثلا نعزل بثمانية ونص، هسه لا 5-4:30 نعزل، لأن العالم بدأت تتخوف وما تطلع تتبضع. دورات ما نطلع يومين ثلاثة ما نطلع، لأن نطلع ونقعد محلاتنا لا بيع لا شراء، الوضع مو تمام، الحالة الأمنية مدهورة، فنقول يعني قاعدة البيت أحسن من المحل، لأن بكل الأحوال إحنا لا بيع ولا شراء.
كان هذا تقريرا حول تردي الأوضاع الأمنية وتأثيره على حركة البيع والشراء خصوصا في المناطق التجارية المهمة مثل باب الشرقي والكرادة وبغداد الجديدة. جمان العبيدي، إذاعة العراق الحر، بغداد.
هذه إذاعة العراق الحر.
مستمعين الأعزاء، نقضي دقائق قصيرة حتى المادة التالية مع الغناء التركماني.
You are on the air.
سيداتي وسادتي، ينتقل الميكروفون إذاعة العراق الحر إلى أربيل، حيث عقد عدد من المستثمرين في قطاع النقل مع ممثلين لعدد من المنظمات والجمعيات ورشة عمل خاصة بمشاكل قطاع النقل في كردستان الذي يعتبر متخلفا بالمقارنة مع دول الجوار. أنور عبد الله رشيد العضو المؤسس لجمعية الناقلين في الإقليم أشار إلى وجود إمكانيات كبيرة في كردستان لبلوغ مستوى دول الجوار في مجال النقل البري والجوي. شمر رمضان حضر أعمال الورشة وعد التقرير التالي.
يوصف النقل ببوابة الحضارة ومفتاح الامتزاج الثقافي والتنوع، كما ويمثل موردا حيويا لاقتصاديات العديد من البلدان. أما بالنسبة لإقليم كردستان العراق، فإن قطاعات النقل المختلفة تعتبر من المجالات الحديثة وتعد متخلفة إذا ما قورنت مع ما هي عليه من مستويات في دول الجوار الملاصقة للإقليم، كما ولا تشكل مردودات هذا القطاع سوى نسبة قليلة من الدخل العام لسكان الإقليم، علما بأن الموقع الجغرافي للإقليم يتيح له أن يكون مهما للغاية في مجال النقل وما يلحق به من خدمة عبور وترانزيت. مشاكل قطاع النقل الخاصة في إقليم كردستان العراق كان موضوع ورشة عمل بادر إلى عقدها بأربيل عدد كبير من المستثمرين في هذا القطاع، إضافة إلى جمعيات ومنظمات مرتبطة بهذا القطاع. أنور عبد الله رشيد عضو مؤسس لجمعية الناقلين في كردستان وصاحب واحدة من كبريات شركات النقل البري والجوي، تحدث لإذاعة العراق الحر عن وجود إمكانيات في الإقليم لبلوغ مستوى دول الجوار في مجال النقل، وأضاف:
هذا الاجتماع هدفه يعني إحنا يعني نحاول على الأقل يعني نوصل إلى الدول الجوار، النقل في دول الجوار إحنا ما نقل عنهم، لأن كل الإمكانات موجودة نقدر يعني نقوم بالدور الفعال في هالقضية.
ما هي تصوراتكم يعني مدى الاحتياجات أو مدى التكلفة التقريبية لتطوير مثل هذا القطاع في إقليم كردستان؟
هذا القطاع يحتاج إلى طرق حديثة، يحتاج إلى مدخل سكك الحديد، بالنقل يتم تطوير كردستان.
أما هيرش كريم ممثل رابطة الفنادق والمطاعم في إقليم كردستان، فاعتبر من جانبه تطوير قطاع النقل مهما ومساعدا لتطوير قطاعات أخرى مثل السياحة، كما وأشار إلى مشاكل يواجهونها في عملهم بنتيجة تأخر قطاع النقل.
نشكي خاصة القطاع النقل الجوي، لأنه المواعيد في المطارات إقليم كردستان ليس دقيقة بكاملها، يعني نزيل بأحد الفنادق يحجز على سفر العمان من الساعة 6 الصبح، يطلع للمطار يرجع ساعة بالستة مغرب للفندق يقول ولا الطيارة ماكو. غير النقل الجوي، نقل البري، لأن ماكو هسه لحد الآن شركة نقل بري لنقل السائحين بكردستان، وحتى لو أكو يعني الشاحنات الجديدة ماكو هسه.
العراق ينتظر دوره للانضمام إلى منظمة التجارة العالمية خلال الأعوام الثلاثة المقبلة. في ظل ضعف قطاعات النقل باختلافها في العراق، ماذا ستكون العواقب؟ سؤال وجهناه للخبير الاقتصادي نبيل طه سعدون.
يعني قطاع النقل في العراق في مواجهة أزمة كبيرة إن لم يبدأ باستعدادات حقيقية يشرع بها الآن دخول منظمة التجارة العالمية دون الاستعداد المسبق لوضع تصور يقدمه القطاع الخاص الضعيف أصلا لحكومة الإقليم ومن ثم إلى حكومة بغداد، بما يمكن قطاع النقل من الوقوف على قدم معين من المنافسة. يعني لا نقول أن يكون على قدم لا نستطيع أن نختلق معجزة ونكون مالكين لقطاع نقل مماثل لما هو في تركيا أو لمماثل لما هو في سوريا أو في الأردن. قطاع النقل أولا عليه أن ينظم نفسه، أن يكون مسجلا، أن يكون موجودا بشكل حقيقي في جمعيات وفي اتحادات تضمن له أن يكون له صوت.
دكتور، باختصار ما هي عواقب استمرار هذا القطاع على وضعه الحالي؟
إن لم نمتلك نحن ما يمثلنا أو مشاركتنا أو مشاركة عالمية ذراع عالمي مع العالم في هذا المجال، فسوف نكون مستهلكين فقط وبشروط الآخر، يعني بالطريقة التي يرى فيها الآخر الموضوع، وبالتالي سيكون علينا دفع ضريبة باهظة.
انتهى تعليق الخبير الاقتصادي نبيل طه سعدون، وبه ينتهي تقرير عن قطاع النقل الخاص في إقليم كردستان العراق والمشاكل التي يواجهها. شمال رمضان، إذاعة العراق الحر، أربيل.
ويتحول ميكروفون إذاعة العراق الحر إلى كربلاء، حيث سعت مديرية تربية المحافظة إلى تبني مشروع خاص يهدف إلى فتح مدارس لمحو الأمية لدى كبار السن ومن كلا الجنسين. مدير التعليم في المديرية جواد مهدي أوضح أن التسجيل سيبدأ في الأول من شهر شباط. مصطفى عبد الواحد والتفاصيل.
تعد الأمية من المشاكل الكبيرة التي تعاني منها الدول العربية بشكل عام والعراق بشكل خاص، والأمية وجه تختفي خلفه أزمات ومشاكل عديدة مدمرة لحياة الفرد والمجتمع، والمعنيون بالشأن التربوي والتعليمي يدركون ذلك بالطبع. لذا سعت مديرية تربية كربلاء لتبني مشروع خاص يهدف لفتح مدارس خاصة لاستقبال كبار السن ممن لا يجيدون القراءة والكتابة. وحول هذا الموضوع خص جواد مهدي مدير التعليم العام في المديرية العامة لتربية كربلاء خص إذاعة العراق الحر بهذا اللقاء.
نحاول أن نكون السباقين في هذا المجال. تم تسمية مدارس لتكون مراكز لمحو الأمية في رقع جغرافية تغطي المحافظة. تم تسمية مدراء لهذه المراكز ومعلمين يفرغون من مدارسهم تماما ليتفرغوا في التعليم في محو الأمية، على أمل أن تصلنا مجموعة من الكتب المقررة لهذه المرحلة بالذات من الوزارة قريبا إن شاء الله. سيبدأ التسجيل في نفس المدارس المخصصة كمراكز لمحو الأمية اعتبارا من واحد شباط من هذا العام بالتأكيد، وانتهاء للشهر كله. ثم تبدأ الدراسة من 1/3 للمرحلة الأساسية 3 أشهر بواقع 4 أيام أسبوعيا، الأحد والاثنين والثلاثاء والأربعاء. والمرحلة الثانية التكميلية نسميها تبدأ من بعد 3 أشهر، 1/2/3، ثم من 1/4 وهكذا.
هذا المشروع هل يشمل كلا الجنسين؟ هل هناك محفزات للدارسين؟
نحن عايشنا هذا المشروع في عهد اللا نظام السابق، كان مشروعا سياسيا أمنيا. المشروع اليوم هو مشروع تربوي وطني هادف. بالتأكيد هناك محفزات، طبعا محفزات مادية معنوية زيارات ميدانية، وتشمل كل الجنسين بالتأكيد.
إلزامية التعليم أين أصبحت؟
لا أخفي عليك معاناتنا في هذا المجال، لا سلطة لدينا على أولياء أمور الطلبة بالتأكيد. شكلنا لجان بالحقيقة في مدارس اليافعين وفي المدارس الابتدائية الاعتيادية تلاحق وتتابع الطلبة المتسربين، ونحاسب إدارة المدرسة على عدد المتسربين في الفصل الأول والفصل الثاني، ونكافئ المدير واللجنة المسؤولة عن استمرارية وديمومة الطالب في المدرسة، نكافئه بكتاب شكر وتقدير، ونحاسب المدير الذي في مدرسته يوجد عدد أكبر من المتسربين من الطلبة. هذا بالإضافة إلى مدارس البنات في مرحلة الخامس والسادس، الله يقسمهن ويتزوجن، هذا الذي لا نستطيع أن نسيطر عليه. أما مدارس اليافعين فهي تجربة رائعة بما أنها مكلفة ومتعبة وفيها من العقد والمشكاليات الكثيرة، لكن ما كان مفيدا معظمه لا يترك طبعا كما يقال في المثل الشرعي أو في المجالات الشرعية.
أستاذ جواد، ألا تعتقد أن مشاريع محو الأمية تحتاج لتكلفة كبيرة ربما لا تستطيع مديرية تربية كربلاء أن هو بها لوحدها، طالما أنك تقول أن هذا المشروع هو خاص بمديرية تربية كربلاء؟
لازلنا بحاجة إلى إمكانات بالتأكيد، نعاني كثيرا من إمكانات، لا إمكانات مادية، الإمكانات المادية موجودة، البلد غني والحمد لله، لكنهم يمنعوننا من الاستفادة من إمكاناتنا المادية لأن تسير حياتنا سيرا طبيعيا.
كان هذا مدير التعليم العام في مديرية تربية كربلاء، وقد تحدث عن مشروع محو الأمية في المدينة وقضايا أخرى. مصطفى عبد الواحد، إذاعة العراق الحر، كربلاء.
سيداتي وسادتي، أما الآن فيتحول ميكروفون إذاعة العراق الحر إلى الكوت، حيث يحاول المواطنون في المدينة إيجاد حلول مؤقتة لاحتياجاتهم المادية من خلال سلف تعاونية بين أشخاص وعوائل عدة. هؤلاء المواطنون رأوا أن هذه العملية هي الملاذ الآمن للمحتاجين. سيف عبد الرحمن ومعه التفاصيل.
تسعى أغلب العوائل وحتى الأفراد إلى إيجاد حلول ولو مؤقتة لمشاكلهم المالية، وذلك بعمل سلف تعاونية بين أشخاص عدة تعطى للحاجة كحل مؤقت، وغالبا ما يتم الاقتراع على من يأخذ السلفة أولا وهكذا حتى نهاية المدة المحددة للسلفة. مواطنون يتعاملون بتلك السلف، التقينا بعدد منهم رأوا فيها بالملاذ الآمن للمحتاجين، حيث يقول المواطن فاضل عبد الرضا:
السلفة طريق نجاة للعوائل المحتاجة، ونحن نتفق فيما بيننا كأسر وكعوائل على من يستحق هذه السلفة أولا وحسب الاحتياج الذي نقرره نحن، والبقية يأخذون أدوارهم تباعا وحسب الاتفاق.
فيما وصف مواطن آخر السلفة بالرائعة كونها تجسد صورة إنسانية للتكافل الاجتماعي، حيث يقول مسهر محمد حسن:
عملية السلفة تجسد صورة إنسانية رائعة للتكافل والتآزر، تجمع المبالغ المال هذه وتعطى للشخص المحتاج، فإنها سوف تساعد على حل مشكلة أو فتح مشروع، وهذه إحدى سمات التضحية والإيثار.
نظام السلف الذي يتعامل به الموظفون أفضل كثيرا من تستريف المصارف ودوائر الدولة كونها لا تخضع لأي إجراءات، حيث يقول المهندس علي صالح:
طبعا السلفة بيننا كموظفين أو كمواطنين أفضل من السلف اللي تقدمها الدولة، وذلك لأنها لا تخضع لفوائد أي أرباح، وكذلك أنها تسلم للمحتاجين واتباعا يعني حسب الأسبقية، وأيضا لا تتبع له روتين جيب الجنسية وكمعاملة ودي وجيب، رأسا يجمع المبلغ يعطيه للمحتاج.
ووصف نصير الزبيدي عملية السلفة بين الموظفين بالناجحة، وأنه يتعامل مع هذه العملية منذ سنين طويلة وبدون أي مشاكل.
بالنسبة لي أنا موظف في أحد دوائر الدولة ومدمن على السلف، والسلف بها منافع كثيرة من ضمنها ترتيب البيت، شراء سيارة، بناء غرفة، ومضمونة إذا موظفين مرتبين وواحد يعرف الأخ، ما بيها شيء أفضل من سلف الدوائر، لأن سلف الدوائر بيها فائدة وبيها خصومات، والخصومات راح تأثر علينا وتأثر على رواتبنا، أما سلف بين الموظفين أفضل بكثير.
هي طريقة يتعامل بها الكثير من الموظفين من ذوي الدخل المحدود، وهي طريقة كما وصفها من التقينا به بالتضامنية التي تتجلى فيها روح الإيثار والمشاركة الجماعية. سيف عبد الرحمن، إذاعة العراق الحر، الكوت.
هذه إذاعة العراق الحر. مستمعين الكرام، عودة إلى تراثنا الأصيل، ونسمعه بصوت المطربة العراقية سليمة مراد.
إذاعة العراق الحر. يمكنكم مستمعين الكرام متابعة برامج وفقرات إذاعة العراق الحر على موقعها الإلكتروني www.iraqhurr.org. أكرر موقع إذاعة العراق الحر ثانية www.iraqhurr.org. هذه إذاعة العراق الحر.